راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وهذا المجلس، هو المجلس العاشر من مجالس الفقه في أحكام الصيام. نحن وإياكم في الدورة الثانية من أكاديمية زاد العلمية، ونحن في المستوى الثالث. اليوم إن شاء الله بعد أن فرغنا من المفطرات والمفسدات للصوم نذكر جملة مما يستحب للصائم حال صيامه، وكذلك ما يكره للصائم حال صومه، فإن ثمة مكروهات وكذلك مستحبات ينبغي أن يعتنى بها وأن تعرف أحكامها، فإذا عرفها الصائم تمثل ذلك. لأن المسلم أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون حرصه فقط على اجتناب المفطرات، فإن هذا هو أدنى ما يمكن أن يحصل. والعبد الصالح دوما يكون له دأب وحرص على أن يكون عمله على أتم الوجوه وعلى أكملها. فإن قد ذكرنا أن الصيام على أحوال، فثمة صيام العوام وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة. فصوم العامة يمسكون عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصوم الخاصة يمسكون عن المفطرات ويتقربون بالعمل الصالح، يمسكون كذلك عما يخدش صومهم. وصوم خاصة الخاصة الذين قال عنه ابن القيم رحمه الله هو أن تصوم هممهم وأفكارهم وخواطرهم عن كل همة رديئة وفكرة رديئة، وإنما تعلقت هممهم وأفكارهم وخواطرهم حول العرش ومعالي الأمور التي تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه الشريعة جاءتنا بأمن عظيم، وهي أنها دلتنا على كل عبادة على ما يكون مستحبا فيها نحصل به الحسنات والصالحات. ربما يقول قائل: ما الفائدة من معرفة المستحبات في أبواب الصيام والزكاة والصلاة ونحو والحج ونحو ذلك؟ نقول: أيها المسلم، أنت عندك منطلق في أصل عملك، وعندك اعتقاد أن وجودك في هذه الدنيا إنما هو لغاية، وهي هذه الغاية هي أن تعبد الله عز وجل. وأنت في هذه الدنيا في مزرعة تحصد فيها، وفي أخراك ما زرعته في دنياك، وإنما ما تزرعه في هذه الدنيا العمل الصالح، وهو خير عمل تزرعه. وإن هذا العمل الصالح الذي تزرعه في هذه الدنيا تجد عاقبته وتجد جزاءه وثوابه يوم القيامة. والعبد الصالح حريص على كل حسنة لا يجعلها تفوته. فإن للأسف نرى من أنفسنا ومن حولنا تقصيرا شديدا فيما يتعلق بالحرص على الصالحات. فالمرء إذا علم مثلا أن من المستحبات له كثرة ذكر الله عز وجل نجد أننا مقصرون في ذلك، وإذا علمنا أن من المستحبات مثلا التبكير لحضور الجمعة نجد أننا من المقصرين في ذلك، وإذا علمنا أن من المستحبات قيام الليل نجد أننا للأسف من المقصرين. كيف أيها الإخوة نستفيد من هذا العلم إن لم نكن ممن يستعين به على ما عند الله عز وجل وعلى ما يقربه إلى الدرجات العلى في جنات النعيم. أيها الصائم، أيها المسلم، إذا صمت فثمت أعمال مستحبة يثقل بها ميزانك، وتزداد بها حسناتك، وتزدان بها أعمالك، ويصبح صيامك من خير الصيام، وهو من خير الأعمال، ذلك بحرصك على شيء من المستحبات، وهي أعمال ليست بالشاقة، لكنك إن احتسبتها عند الله عز وجل ثقلت به موازينك. فأول مستحب مستحبات الصيام السحور، والمقصود بالسحور فعندنا سحور وسحور، فالسحور هو ما يؤكل، والسحور هو الفعل، فسحورك أي فعلك لهذا الأكل، وسحورك هو طعامك الذي تأكله. فيستحب لك أيها المسلم السحور، أن تفعل هذا الفعل، وهو أن تتناول طعاما تتسحر به. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: كما في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الطعام وطعام السحور فيه بركة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. فخير ما تتسحر بها أيها المسلم تمرات، فهذا من السنة أن يكون هذا هو السحور. والسحور أيها الإخوة فعله يدل على مفارقة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فرق ما بين صومنا وصوم غيرنا أكلة السحور. ويصدق السحور أيها الإخوة على كل طعام ولو قل، بل لو شرب ماء فإن هذا يصدق عليه أنه من السحور. ذلك أن النبي صلى الله تعالى سمى شرب الماء من الطعام، فمن لم يطعمه فإنه مني، فالماء يطلق عليه طعام. ولذلك إذا شرب المرء ماء فإن نقول له بأنه قد تسحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني. إذن حرصك أيها المسلم على هذا العمل وعلى أكلة السحر وعلى السحور سنة مستحبة جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب المسلم أن يؤخر هذه الأكلة، فقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقاله قائل: قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، رواه البخاري ومسلم. أي أن ما بين أكلة السحور للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة معه وبين أدائهم للصلاة بقدر قراءة 50 آية، وهذا يدل على استحباب تأخيرها. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. فدال على استحباب تأخير هذه الأكلة، أكلة السحور، وهذا من مستحبات الصيام. ونتمه إن شاء الله بقية المستحبات بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ولد رضي الله عنه وبنو هاشم محصورون في شعب أبي طالب، وذلك قبل الهجرة 3 سنين. ظهر نبوغه منذ صغره للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف فأعجبه، فدعا الله له أن يزيده علما وفهما، فقال: اللهم علمه الحكمة. إنه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص على طلب العلم منذ صغره، وقد كان جادا فيه، فقد طلب من شاب أنصاري أن يزامله في الطلب، فاعتذر بوجود كبار الصحابة فتركه واجتهد في الطلب. فلما رأى هذا الشاب ابن عباس بعد مدة والناس يستفتونه، قال: هذا الفتى كان أعقل مني. كان رضي الله عنه من أفقه الصحابة وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد، تتلمذ له جماعة من التابعين كعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وعطاء بن أبي رباح والشعبي. وله رضي الله عنه مناظرة مشهورة مع الخوارج تدل على علمه وفطنته وقوة حجته، فقد اقتنع معظمهم بكلامه ورجعوا عن فكرهم المنحرف. توفي ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68 بالطائف عن 72 سنة، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا ما يستحب للصائم من السحور، ونذكر كذلك بقية المستحبات. بعض الناس ربما إذا أكل يرغب في أن يستعمل السواك، فإن ذلك لا بأس به للصائم ولغيره، والصواب أن الصائم له أن يستاك طيلة يومه. ذلك أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وأما الحديث الوارد في النهي عن الاستياك للصائم بعد الزوال فإنه حديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثني بذلك صائما من غيره. كذلك ما يستحب المرء في رمضان أن يعتمر، فإن امرأة لم تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: لما لم تحج معنا؟ قالت: إن زوجي قد مات وترك لنا ناضحا في سبيل الله، أي أنه ترك لهم دابة وبعيرا وأوقفه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنك حججت عليه فإن الحج في سبيل الله. ثم قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولذلك تلقى العلماء رحمهم الله هذا الحديث بالقبول، وهو في الصحيحين أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا في الصحيحين، فأخذوه بالقبول وقالوا يستحب للمرء أن يعتمر في رمضان سواء كانت العمرة ليلا أم نهارا. وكذلك قالوا: العبرة بالإهلال بالعمرة، فلو أهل بالعمرة بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان ثم أداها في رمضان صحت، يعني في اليوم 29 بعد المغرب قال لبيك اللهم عمرة واعتمر، وقعت في رمضان. أما لو أنه أهل بها قبل غروب الشمس فإنه لا يصدق عليها أنها في رمضان، ولو أوقعها في رمضان، لأن انعقاد هذا الإحرام وحصوله كان قبل دخول شهر رمضان. والعكس كذلك، يجب أن يهل بالعمرة في رمضان وأن يؤديها في رمضان. فلو أهل بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وطاف وسعى بعد غروب الشمس اليوم 30 فإنه أوقع العمرة بعد رمضان. ولذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص أن يكون إهلالك وأداؤك العمرة في شهر رمضان. هذا ما يتعلق بالعمرة في رمضان، فإن من السنن هذا مع ما نؤكده من أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع مرات كلها كانت منه عليه الصلاة والسلام، كانت في شهر ذي القعدة. ولذا استحب الفقهاء أن يعتمر المرء في شهر ذي القعدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أنه أيها الإخوة يستحب تأخير السحور، كذلك يستحب تعجيل الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يؤخر الإفطار إلى تشابك النجوم، فإن هذا مشابهة اليهود والله المستعان. ومن أخطاء بعض الصائمين أنهم يؤخرون الإفطار إلى الشروع المؤذن في الأذان، أو يؤخرون الإمساك إلى شروع المؤذن بالأذان، مع أن الإمساك ينبغي أن يكون مع طلوع الفجر. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات، والأصل أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد على جرعات من ماء. إذن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. لما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله. وإما يحصل التنبيه عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الإخوة، قال للصائم دعوة لا ترد، وقال ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها الصائم عند فطره كما رواه الترمذي. إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الدعاء في حال الصيام كله مستحب، فإن الله تعالى لما ذكر آيات الصيام عقب بعدها بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإجابة الدعاء أيها الإخوة مظنة كبيرة أن تكون للصائمين، فينبغي للصائم أن يحرص على كثرة الدعاء حال صيامه، وخصوصا عند فطره. قال عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة لا ترد عند فطره. عند يعني متى؟ اعتاد كثير من الناس أنهم يدعون الله عز وجل قبيل الإفطار، والحقيقة أن كلمة عند لا تعني قبل، بل عند تحتمل مع وهو الأصل، وتحتمل قبل وتحتمل بعد. ولذلك ينبغي المسلم أن يدعو الله تعالى عند إفطاره، قبله، وفي أثناء أكله يقول الذكر الوارد، ويقول: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. وكذا بعد أكله فله أن يدعو الله تعالى، احرص على هذه المواطن الثلاث. جاء عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أنه كان إذا وضع له طعامه دعا الله عز وجل، إلا أن هذا الأثر فيه ضعف، ولذلك عند تشمل قبيله وبعده وأثناءه. هذا مما ننبه عليه. وينبغي للصائم أن يكثر من أعمال البر والخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبرائيل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا من جوده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو أجود من الريح المرسلة، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم قيمة هذا الشهر، فيقرأ فيه القرآن، فالقرآن والصيام تقود النفس إلى الجود والبذل والإنفاق والإحسان. ولذا قال بعض السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينبغي للصائم إذا صام أن يعرف بهديه وسمته ودله، وألا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وعلى المسلم أن يكون حريصا على العبادة في هذا الشهر الكريم خصوصا في العاشر الأواخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر أي قضى أهله صلى الله عليه وسلم وشد مئزره وأحيا ليله، وهذا دلالة على عظيم العبادة في هذه العشر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، بل إنه عليه الصلاة والسلام قد رغب وحث في قيام رمضان كله، فقال عليه الصلاة في قيام رمضان كله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحاصل الأمر أيها الإخوة أن نقول الله جل وعلا جعلنا في حياتنا محطات، وجعلنا محطات نتزود فيها من الصالحات تعدل وتعيننا في مسيرنا في حياتنا، فجعلنا جمعة نتزود منها لأسبوعنا، وجعلنا كذلك شهرا في عامنا وهو شهر رمضان نتزود منه لسنتنا كاملة، وجعلنا حجا في عمرنا نمحو به ذنوبنا ونستقبل به ما أمامنا مما نلقى الله جل وعلا به، ونرجو أن نلقاه سبحانه وتعالى بذنوب قد غفرت وأعمال قد قبلت وعيوب قد سترت ودرجات قد رفعت. هذا ما تيسر ذكره المستحبات، وينبغي لنا إذ ذكرناها أن نذكر شيئا من المكروهات لعلي أرجي ذكرها بعد فاصل يسير والإخوة، ثم نعود ونواصل الحديث عما ينبغي للصائم أن يجتنبه من المكروهات، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص الإسلام على أن يكون المسلم محافظا على الطهارة الحسية والمعنوية والنظافة من كل النجاسات والأقدار في البدن أو الثياب أو الأرض والبيئة المحيطة من حوله، إعلانا بأن دين الإسلام دين جمال ونقاء ونظافة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان فقال: الطهور شطر الإيمان. فنهى الإسلام المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في مكان يحتاجون للجلوس فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ونهاه أن يقضي حاجته في الماء الراكد حتى لا يلوثه. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. لهذا شرع الإسلام للمسلم أحكاما وآدابا يقوم بها عند قضاء الحاجة، فأمره أن يحترز عند التبول لكي لا يصيبه رذاذ البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ويجب عليه بعد قضاء الحاجة إزالة أثر النجاسة بالماء أو بالأحجار الطاهرة أو نحوها كالمناديل، ولا يستعمل يمينه في قضاء الحاجة تكريما لليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن الآداب عند قضاء الحاجة كذلك أن يقول الذكر المسنون عند دخول الخلاء والخروج منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ولا يستصحب معه شيئا فيه ذكر الله كالمصحف، ولا يذكر الله بلسانه أثناء قضاء الحاجة. قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ويستتر ولا يكشف عورته أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. إن الطهارة والنظافة للنفس والبيئة المحيطة بنا مما يوجب محبة الله عز وجل، فقد قال تعالى مادحا أهل مسجد قباء:
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونتم ما كنا قد بدأنا بذكره وتحدثنا عنه من قبل فيما يستحب للصائم أن يفعل. وكنا وقد وعدناكم أن نذكر شيئا من المكروهات التي ينبغي للصائم أن يجتنبها. الصيام أيها الإخوة له مستحبات كما تقدم ذكرها، وبضدها كذلك مكروهات ينبغي للصائم أن يجتنبها. فإن الصوم حتى يبلغ تمامه ويبلغ كماله ينبغي أن يجتنب فيه المكروهات وأن يحرص فيه على المستحبات. عند ذلك يكون المرء قد أتى بالعمل على أتم وجه وأكمل حال. ثمة أمور مكروهة ينبغي للصائم أن يجتنبها، من ذلك أيها الإخوة ينبغي للصائم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. تقدم معكم في أحكام الوضوء أن المسلم إذا توضأ يستحب له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، أي إذا أخذ الماء وتمضمض يبالغ في تحريكه، وكذا إذا استنشق يبالغ في جذب هذا الماء إلى أنفه ليحصل به تمام النظافة. لكن هذا المسلم إذا كان صائما استحب له العلماء ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام أو هذا الاستثناء دلالة على أن الصائم يكره له أن يبالغ. لماذا يكره له ذلك؟ لأنه إذا بالغ في الاستنشاق ربما دخل الماء إلى جوفه، وهذا لا يحسن للصائم. وثمة السؤال: إذا خالف المرء وبالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة وداخل شيء من الماء إلى جوفه، هل نقول بأنه قد أفطر؟ قال علماء رحمهم الله: هذا المبالغ بالمضمضة والاستنشاق لم يكن متعمدا لشرب الماء، وبناء عليه قالوا لا نحكم بفساد صومه، بل نقول بأن صيامه صحيح، وأن هذا المرء قد أدى صياما صحيحا، ووقع منه مكروه من المكروهات لا يؤثر على صحة صيامه لأنه شرب الماء بغير اختيار. نعم وخالف وفعل مكروها، لكنه لم يتعمد شرب الماء. وكذلك الصائم أيها الإخوة له أن يقبل زوجته، لكنه يكره له أن يقبل زوجته إذا خشي على نفسه أن يتمادى في الحرام، فربما يؤدي هذا تؤدي هذه القبلة إلى إنزال مني يفسد الصوم، أو إلى جماع يفسد الصوم ويوجب عليه الكفارة. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف أنه رخص لرجل شيخ كبير أن يقبل زوجته ومنع شابا من ذلك. لو صح الحديث لدل على المعنى المقصود المعلول الذي يدل عليه العلة، دل على المعنى المقصود المعلل، وهو أن المرأة أن الشاب تغلبه الشهوة، بخلاف الشيخ الكبير فإنه أملك لإربه. وقالت عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وصائم، وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. واختلف في معنى إربته إربه أو أربه، قيل هو معنى حاجته، وقيل هو كناية عن آلة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أملك الناس لذلك، وهو الحديث هذا في الصحيحين دال على أن المرأة له أن يقبل إذا أمن من نفسه الانسياق وراء هذه القبلة. أما إذا كانت القبلة يملك المرء نفسه معها فإنه لا بأس بها إذا أمن خروج مني أو مذي أو شيء من ذلك. المرأة ربما كانت تطهو الطعام في نهاية رمضان وتحتاج إلى ذوقه، هل هو مالح، هل هو مناسب، فهل للمرأة أو للرجل الذي يعاني الطعام هل له أن يذوقه؟ ذوق الطعام مكروه في الأصل، والقاعدة أيها الإخوة في المكروهات عموما كل ما نقول عنه بأنه مكروه فعندنا قاعدة: المكروه يزول عند الحاجة، المكروه يزول عند الحاجة. فذوق الطعام مكروه، فإذا احتاجت المرأة أو الرجل إلى ذوقه فإن الذوق لا يكون مكروها، يكون مباحا، ولكن ينبغي لمن ذاق الطعام أن يحذر وأن يحترز من وصول شيء إلى حلقه من هذا الطعام، بل يذوقه بطرف لسانه، وهذا الذوق ليس أكلا ولا شربا، فهو ذوق باللسان. أما إذا ابتلعه وصل إلى حلقه فإن هذا لا يكون ذوقا، بل هذا يكون أكلا وشربا. وكذلك ينبغي للصائم ألا يضيع وقته، فإن ضياع الأوقات للصائم مكروه، لأن هذا يفوت عليه أجورا عظيمة وثوابا كبيرة، فإن اللهو والعمل مع البطالين يضيع ثواب الصوم. ولذلك فإن الصائم ينبغي له أن يحفظ صومه من أن يسب أو يصخب أو نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا كنا صياما أن نقول إني امرؤ صائم. واختلف العلماء هل تقول إنك صائم جهرا أم سرا؟ فمن قائل تقوله جهرا حتى تردع نفسك وأن ينتفع غيرك ويعلم أن الصائم لا ينبغي له أن ينساق وراء الخصومات، وكذلك في ذلك مصلحة أخرى، وهي أن يعلم الذي خاصمك أنك لم تمتنع ضعفا ولا عجزا، إنما منعك من إجابته حرصك على صومك. وقال بعض بل تقول ذلك سرا، وفرق آخرون فقالوا إن كنت صائما للفرض فقله جهرا، وإن كنت صائما للنفل فقله سرا، هذا أدعى لإخلاصك. ويعتقد أقوام أن الصيام مظنة سوء الخلق، فتجد المرأة إذا صام وكلمه أحد من الناس قال له بهكذا بلسان حاله أو مقاله: إليك عني فإني امرؤ صائم، لا تحدثني فإني صائم، لا تكلمني فإني صائم، لا تغضبني فإني صائم. هو لا يعني أني صائم أمتنع من مجاراتك، إنما يعني بأنه صائم أن الصوم أفسد أخلاقه، فإذا استغضب يغضب مباشرة، وإذا كلم ينفر مباشرة. هؤلاء الناس ما علموا حقيقة الصيام. الصيام مدرسة الأخلاق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر في سفر معه ولم يعب أحد منهم على أحد، فدل ذلك على أن الصيام وأن حال الصائم حال تدله على حسن الخلق. وأما ما يعتقده كثير من الناس إذا صام وكان لابسا للشماغ وجدت أنه يضرب يجعل على فمه ما يسمى باللثام، حتى إذا كلمه أحد قال: إني صائم سيء الخلق لا تكلمني، هذا ما علم حقيقة الصيام. الصيام مهذب لا منفر، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخاصة بصيامه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، أي يواصل اليوم واليومين، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فدلهم على أنه مكروه لهم، لا ينبغي لهم أن يفعلوه، لكنهم أرادوا رضي الله عنهم أن يفعلوا فعله، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم يومين، ثم جاء شوال، ولو كان رمضان لواصل بهم كالمنكر لهم، ليعلمهم أن الوصال ثقيل عليهم. ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصال إلى السحر، أي لمنتصف الليل، أما ما عدا ذلك فإنه مكروه. فالوصال إلى الليل وإلى نصف الليل جائز، لكن السنة تعجيل الفطر، والوصال باليومين والثلاثة هذا مكروه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو الذي خص بالوصال دون غيره. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.